الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأنبه على تنبيهين. الأول، مر معنا في ذكر أبو الوائل أو كذا، أبو إيش؟
أبو اللوبي.
أبو اللوبي، نعم، وهذا خطأ مطبعي، والصواب أبو وائل، وهو الشقيق ابن سلمة المرادي. صلح العبارة هذه. والثاني، مر معنا في قراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، هذه هي القراءة المشهورة. وفي قراءة سعيد بن جبير وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، هذه القراءة الثانية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الفضال بين الحق والباطل، قال: وأما حجة أهل الذوق والوجه والمكاشفة والمخاطبة، فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في قوم قبلكم محدثون، لن يكن في أمتي أحد فعمر، وكان عمر يقول: اقتربوا من أخوان المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنها تجلى لهم أمور صادقة. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال بعض الصحابة: أظنه والله الحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. لقد أخبر أنه يسمع بالحق يبصر به. وكانوا يقولون: إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه.
يعني ما هو الضابط في معرفة الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة؟ ليس لنا ضابط إلا عرض كل هذه الأشياء على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فما كان منها موافقا لنص الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة فإنه ذوق صحيح، ووجد صحيح، ومكاشفة صحيحة، ومخاطبة صحيح. هذه الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام، هذه الأشياء الأربعة: الذوق والوجد والمكاشف والمخاطبة، ليس في حد ذاتها فرقانا ما لم يشهد لها الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. نعم.
أحسن الله رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء استعان عليه وكل إليه، ومن لم يسأله ولم يستعان عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. وقال الله تعالى: نور على نور، نور الإيمان مع نور القرآن. وقال تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهو المؤمن على بينة من ربه ويتبعه شاهد من الله وهو القرآن، شاهد الله في القرآن مثل ما عليه المؤمن من بينة الإيمان. وهذا القدر مما قر به قذاف النظار لما تكلموا في وجوب النظر وتحصيله العلم. فقيل لهم: أهل التصفية والرياضة والعبادة والتألف تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بدون النظر، كما قال الشيخ المنقى والخبيري للرازي ورفيقي: لقد قال له: يا شيخ، بلغنا أنك تعلم علم اليقين. فقال: نعم. فقال: كيف تعلم ونحن نتناظر؟ قال: اتقوا فراسة النوم، فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال بعض الصحابة: أظنه والله الحق.
وين رحت؟ وين رحت؟ ولا نسخة اللي عندك غير النسخة اللي عندنا؟ وقد قال له: يا شيخ، بلغنا أنك تعلم علم اليقين.
فقال: يا شيخ، بلغنا أنك تعلم علم اليقين. فقال: نعم. فقال: كيف تعلم ونحن تناظر في زمان طويل، كلما ذكر شيئا أفسدته، وكلما ذكرت شيئا أفسده. فقال: هو واردات تلد على النفوس، تعجز النفوس عن ردها، فجعل يعجبان من ذلك ويكرران الكلام. وطلب أحدهم أن تحصل له هذه الواردات، فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له، وكان المعتزل في النفاق.
على كل حال، مجرد العلم بدون عمل لا يحصل معه الفرقان، إنما يحصل الفرقان بالعلم الذي يكون معه عمل. نسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل. نعم.
قال رحمه الله: فتبين له أن الحق مع أهل الإثبات، وأن الله سبحانه فوق سماواته وعلم ذلك بالضرورة. رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي، وذكر الشيخ الكبيري حكاها له قال: حدثني بها عنه غير واحد حتى رأيت الخط، وكلام المشايخ في مثل هذا كثير، وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما يعرفون، فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري، والنظري مستند إلى الضروري، والضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه، هذا حد القاضي أبي بكر ابن الطيب وغيره، فخاصته أنه يلزم النفس لزوما لا يمكن مع ذلك فعله.
يعني أهل الكلام، أهل المنطق والفلسفة، يقسمون العلم الذي يتكلمون فيه إلى قسمين: علم نظري وعلم ضروري، ويفرقون بين العلم النظري والضروري. أن الضروري لا يحتاج إلى تعلم، يدركه الإنسان إما بحاسته وفطرته، وإما بطبعه أوليا بعقله بدون ترتب المقدمات والنتائج. مثلا الإنسان يخرج في النهار ولو لم يكن بصيرا فيجد الحرارة الشمس فيعلم أن الشمس طالعة، هذه تسمى من العلوم الضرورية. وأما العلم النظري فهو العلم الذي يحتاج فيه إلى تركيب ونظر وتأمل وتدبر وتفكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فخاصته أنه يلزم النفس لزوما لا يمكن مع ذلك فعله. فقال لهم: علم اليقين عندنا هو من هذا الجنس، هو علم يلزم النفس لزوما لا يمكن مع ذلك الانفكاك عنه. وقال: واردات أنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة توجب العمل به. فالواردات تحصل بهذا وهذا، وهذا قد أقر به كثير من الفذاق النظار متقدميهم كالكيا الفراسي والغزالي وغيرهم، ومتأخرين كالرازي والأمدي. وقالوا: نحن لا ننكر أن يحصل الناس علم ضروري بما يحصل لنا بالنظر، هذا لا ندفعه، لكن إن لم يكن علما ضروريا فلا بد له من دليل، والدليل يكون مستلزما للمدلول عليه، بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه. قالوا: فإذا كان لو
هذه قاعدة من قواعد العلم، أن الدليل لا يسمى دليلا حتى يكون مستلزما للمدلول عليه، بمعنى أن الدليل كيف تسميه دليل إذا لم يكن يدل على المدلول؟ ولكن لا بد أن ندرك أنه لا يلزم من انتفاء الدليل المعين عدم المدلول، يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه، هذا ما في إشكال، لكن لا يلزم من انتفاء الدليل المعين انتفاء المدلول. فمثلا لو قال لنا قائل: أثبت لنا أن ابن آدم مخلوق من طين، فنقلنا له آية من كتاب الله عز وجل، فهذه الآية ودلالتها على كون الإنسان مخلوق من الطين كافية، لكن هو يقول: لا، هذا لا يدل على أن الإنسان من الطين. لماذا؟ قال: لأنك لم تثبت لي ذلك بالمشاهدة. فماذا نقول له؟ نقول له: عدم الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، فإن الدليل الواحد إذا دل على مدلوله فإنه كاف في تحصيل وجود النتيجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لازم دفع شيء مما يعلم بالضرورة، فهذا هو الدليل، وإلا لم يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت إليه، ووصف هذا له موضع آخر، والمقصود أن هذا الجنس واقع،
لكن يقع. بسط هذا الكلام شيخ الإسلام في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن هذا الجنس واقع، لكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كثير أو لا يميز كثير منه الحق من الباطل، كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية، فمن هذا ما يسمع خطابا أو يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان، ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان هو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب، ورجال الغيب هم الجن، وهو يحسب أنه من سي، وقد يقول له: أنا الخضر أو إلياس، بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر، أو أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان، ممن يحسب بهم الظن،
وقد يطير به في الهواء ويأتي بطعام وشراب أو نفقة فيظن هذا كرامة، بل آية المعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو الملائكة، ويكون ذلك شيطانا لبس عليه. فهذا مثل واقع كثير أعرف منه وقائع كثيرة، كما أعرف من الغلط في السمعيات والعقليات.
يعني كون الإنسان يعني يقول أنا رأيت الخضر، رأيت إلياس، رأيت محمد صلى الله عليه وسلم، رأيت إبراهيم الخليل، هذا لا يستنكر، لكن هو في الواقع ما رأى شيء من هذا، إنما رأى خيالا من الإبليس أو من الشياطين. قد يقول قائل الشيطان لا يتمثل بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول نعم، الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن الشيطان لا يتمثل بالأنبياء، ولكنه يتمثل بصورة يزعم أنه محمد، وأنت لا تعرف صورة محمد صلى الله عليه وسلم فتظن أنه محمد. أنت لا تعرف ما صفة إبراهيم فيقول لك أنا إبراهيم الخليل فأنت تصدق. وهذا وقائع كثيرة. ذكر لي أحد الناس أنه ضاع في الطريق فرأى رجلا مسنا كبيرا، فقال سألته أين الطريق فأرشده، فقال فقلت له من أنت؟ قال أنا الخضر. قلت الخضر ميت، لكنه قال لي. قلت وماذا قال لك أيضا؟ قال قال لي إذا صار عليك أي ضائق ناديني فقط. قلت إذن هذا إبليس يعلمك كيف تشرك بالله عز وجل. نعم.
أحسن لكم قول رحمه الله. فهؤلاء يتبعون ظنا لا يغني من الحق شيئا، ولو لم تقدموا بين يدي الشيطان الله ورسوله، بل اعتصموا بكتاب السنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان. وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجدون محبوبا لله بغير علم ولا بصر ولا بصيرة، فيكون متبعا لهواه بلا ظن، وخيارهم من يتبع الظن وما تهوى الأنفس. وهؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده لمن يحبه من آبائه وأسلافه قول المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
هذا الدليل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، يسميها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يسميها الحجة الملعونة. فعلا هي حجة ملعونة إلى الآن، الناس يقولون آبانا وآبانا. طيب إذا كان أبوك سارق تصير أنت حرامي؟ سؤال وجيه. إذا كان أبوك سفيه تصير سفيه؟ لا. طيب إيش معنى في الدين لا بد أن تتبع أباك وأجدادك؟
قال رحمه الله وإن عكسوا يحتجوا بالقدر هو أن الله أراد هذا وسلطنا عليه، فهم يعملون بهواهم وإرادة نفوسهم بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين، وكان الواجب عليهم أن يعملوا أمر الله فيتبعون أمر الله وما يحبه ويرضاه، لا يتبعون إرادتهم وما يحبونه هم ويرضونه، وأن يستعينوا بالله فيقولون إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعتمدون على ما أتوه من القوة والتصرف والحال. فإن هذا من الجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة في الاعتداء بعد الركوع: اللهم لا مانع لما أعطيت لا معطي إلا منعت، ولم فعل الجد منك الجد. فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان.
ذا الجد يعني ذا المكانة والمنزلة والعزة، ولا ينفع صاحب العزة والمكانة ومنزلة منزلته منك، لأن الكل تحت تصرفك وتحت قهرك. نعم، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه، وكل صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجد، فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كان صحيحا متبعا لهواء بغير هدى. فقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواء بغير هدى من الله. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك لعن المعتدين. وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه الأموال والأشخاص الغيبية ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة، فإنما يتبع ظنا لا يضل الحق شيئا.
الوارد أن كل شيء يراه الإنسان خيالا أو مناما أو قصة أو حقيقة أو واقعا أو تلبيسا يعرضه على الكتاب والسنة. خرج الشيخ عبد القادر الجيلاني ومعه مريدون، خرجوا فإذا به يقول: أعوذ بالله، اخسى عدو الله، وهو ينظر إلى السماء. يقول له تلامذته: تخاطب من يا شيخنا؟ قال: إن إبليس عدو الله، أراني نفسه على كرسي في السماء. يلا اللي ما عنده علم ويشوف شيئا ما جالس على الكرسي في السماء. قال: فقال لي: يا عبد القادر أسجد لي فقد رفعت عنك القلم. لو واحد ما عنده علم ويشوف هذا الشيء عيانا بيانا يظل ولا ما يظل؟ ما عنده فرقان يظل، لذلك لا بد من الفرقان. فقالوا له: كيف عرفت أنه إبليس؟ شوفوا الآن الفرقان. فقال: لأن رسول الله، شوف عرض هذا الشيء على شنو؟ على العلم. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لن نرى ربنا حتى نموت، فعلمت أنه إبليس. قال: ولما قال لي قد رفعت عنك القلم علمت أنه عدو الله إبليس، لأن الله لم يرفع القلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يرفع القلم عني أنا؟ الإنسان يحتاج إلى علم. نعم.
أحسن الله بن قال رحمه الله: فليس المحدثين الملهمين أفضل من عمر رضي الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فليكن في أمتي منهم أحد فعمر هو منهم، وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله، بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة. وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه، كما جرى يوم الحديبية ويوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم نظره في منيع الزكاة وغير ذلك. وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها، كما جرى في نور النساء، ومثل هذا كثير.
يعني قال في الخطبة: من أتاني زاد عن 400 دينار لأفعلن فيه وأفعلن فيه، يعني المهور 400 دينار خلاص ممنوع الزيادة. فتعرفون أن النساء في آخر المصلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت امرأة وقالت: يا عمر ليس يا أمير المؤمنين ليس ذلك إليك. فقال عمر: ومما ذلك؟ يعني أنا ولي الأمر. قال: لأن الله يقول: آتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار الجرة المليئة من الذهب، قنطار آلاف مؤلفة. فقال عمر كما روي عنه: صدقت، أصابت امرأة وأخطأ عمر. طبعا هذه القصة في إسنادها مقال، ولكن هي قصة مشهورة وعليها أحكام مبنية، فلا ترد مثل هذه القصص لمجرد ضعف الأسانيد، لا سيما وأن هذه القصة لا تخالف الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله: كل من كان من أهل الإلهام والفضل متشاحة أن يكون أفضل من عمر، فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه. وهؤلاء الذين أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول، وصرحهم يقول: أخذوا علمهم يعني ميتا عن ميت، أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من يهود النصارى. وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله، ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ والوحي وحيان: وحي من الرحمن وحي من الشيطان. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى: هل ننبئكم عن تنزل الشياطين؟ وقال المختار بن أبي عبيد: من هذا الضرب حتى قيل ابن عمر وابن عباس قيل أحدهم أنه يقول أنه يوحى إليه، فقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقيل الآخر أنه يقول أنه ينزل عليه، فقال: هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ فهؤلاء يحتاجون إلى فرقان إيماني قرآني نبوي شرعي أعظم من حاجة غيرهم. وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها، والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره، كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره، كما أن النظار لهم قياس ومعقول، وأهل السمع لهم أخبار منقولات. وهذه أنواع الثلاث وهي طرق العلم.
يعني إذا كان أهل النظر يعرفون أن هذه القضية عقيمة وهذه القضية منتجة، فإن أهل المنقولات يعلمون علم اليقين أن هذا الخبر صادق وأن هذا الخبر كاذب، فإذا كانوا هم يفتخرون بمنتجات عقولهم فحق لأهل النقل أن يفتخروا بيقينيات منقولهم، وهم أولى بالصواب لأنهم ينمون علمهم إلى المعصوم، منهم هم الذين ينمون علومهم إلى عقولهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم، الحس والخبر والنظر، وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور، لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين كالطب، فإنه تجربات وقياسات، وأهم منه من تضرب عليه التجربة، ومنهم من يضرب عليه القياس، والقياس أصله التجربة، والتجربة لابد فيها من قياس، لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة، وصاحب القياس من يستخرج العلة المناسبة ويعلق الحكم بها، والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية، فلا بد له من الحسيات التي الأصل ليعتبر بها، والحس إن لم يكن مع صاحبه عقل إلا فقد يغلط، والناس يقولون غلط الحس، والغلط طارة من الحس وطارة من صاحبه، فإن الحس يرى أمرا معينا فيظن صاحبه فيه شيئا آخر فيؤتى من ظنه، فلا بد له من العقل، ولهذا النائم يرى شيئا تلك الأمور لها وجود تحقيق، ولكن هي خيالات وأمثلة، فلما عزب ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي يرى نفسه في مكان آخر يكلم أمواتا ويكلمونه ويفعل أمورا كثيرة وهو في النوم يجزم بأن نفسه الذي يقول ويفعل لأن عقله عزب عنه، وتلك الصورة التي رآها مثال صورته وخيالها، لكن غاب عقله عن نفسه حتى ظن أن،
ومعنى عقله عزب عنه يعني انفرد به دون عرض لهذا الوارد على الحس. نعم.
أحسن الله إليكم. حتى ظن أن ذلك المثال هو نفسه، فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك خيالات ومثالات، ومن الناس من لا يجيب عقله بل يعلم في المنام أن ذلك في المنام، وهذا كالذي يرى صورته في المرآة أو صورة غيره، فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخص حتى أنه يفعل به ما يفعل بالشخص، وهذا يقع الصبيان والبلد كما يخيل بالحديث في الضوء شخص يتحرك ويصعد وينزل فيظنونه شخصا حقيقة ولا يعلمون انه خيال، فالحس اذا حس حسا صحيحا لم يغلط، لكن معه عقل لم يميز بين هذا العين والمثال، فان العقل قد عقل قبل هذا ان مثل هذا يكون مثالا، قد عقل لوازم الشخص بعينه وانه لا يكون في الهواء ولا في المكان ولا يكون بدنه في غير مكانه، وان الجسم الواحد لا يكون في مكانين، وهؤلاء الذين هم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما لهم وجود في الخارج وما لا يكون موجودا الا في انفسهم كحال النائم، وهذا يعرفه كل احد، ولكن قد يرون في الخارج اشخاصا يرونها عيانا وما في خيال انسان لا يراه غيره، ويخاطبهم اولئك الاشخاص ويحملونهم ويذهبون بهم الى عرفات فيقفون بها، واما الى غير عرفات ويأتونهم بذهب وفضه وطعام ولباس وسلاح وغير ذلك، ويخرجون الى الناس ويأتونهم ايضا بمن يطلبونه مثل من يكون له اراده في امراه أو صبي فيأتونه بذلك إما محمولا في الهواء أو إما بساعي شديد، ويخبر أنه ولد في نفسنا الباعث القوي ما لا يمكنه المقام معه، ويخبر أنه سمع خطابا وقد يقتلون له من يريد قتله من أعدائه أو يمرضونه، فهذا كله موجود كثيرا، لكن من الناس من يعلم أن هذا من الشيطان وأنه من السحر وأن ذلك حصل ما قال وعمله من السحر، ومنهم من يعلم أن ذلك من الجن ويقول هذا كرامة أكرمنا بتسخير الجن لنا، ومنهم
يعني هم يعلمون أن استخدام الجن أمر محرم، فالشيطان يزين له يقول لا الجن لا يسخرك إنما الله سخر لك الجن، فيزينون لهم الباطل فيقولون الله سخر لنا الجن فنحن نستخدم الجن كما سخر لنا الدواب كما سخر لنا الأرض، وهذا خطأ شنيع، لأن الجن لا يسخرون أنفسهم إلا لكي يضلوا الناس، وأما كون الله عز وجل سخر الجن فهذا كلام باطل، لم يقع ذلك إلا لسليمان عليه السلام قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من العالمين.
أحسن الله قال رحمه الله: ومنهم ما لا يظن أولئك الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة، فإن كانوا غير معروفين قال هؤلاء رجال غيب، وإن سمع فقالوا هذا والخضر وهذا والياس وهذا وبكر وعمر وهذا والشيخ عبد القادر او الشيخ عدي او الشيخ احمد الرفاعي او غير ذلك ظن ان الامر كذلك، فهنا لم يغلط لكن غلط عقله حيث لم يعرف ان هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء.
لم يغلط يعني في خبره ورؤيه نظره، لكن غلط عقله في كونه ان المرئي هو عين ابي بكر.
صلى الله رحمه الله
وكثير
من هؤلاء يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو غير من الأنبياء أو الصالحين يأتيه في اليقظة، ومن يرى ذلك عند قبر النبي.
يعني أنا رأيت في كراتشي شخص يقول النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر يأتينا صباح مساء، حتى في الصف الأول أمام خلف الإمام يتركون السجادة لا أحد يصلي عليه ويجعلون الصف مقطوعا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي معنا. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي معكم فلماذا لا يصلي إماما وأنتم تقتدون خلفه؟ أهم تلبيسات إبليس. إنسان المسلم يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وأن الصحابة قد دفنوه وله حياة خاصة برزخية، وإن كان حياته أكمل من حياة الشهداء بلا ريب، لكن هذه حياة برزخية. نعم.
أحسن الله إليك رحمه الله.
نعم. كيف؟ إيه؟ نعم. يعني هو هنا لم يغلط في كونه رأى إيش؟ في كونه ظن المرئي أبو بكر، وما خل غلط لأن المرئي واقع موجود، لكن غلط عقله في كونه ظن المرئي هو عين أبو بكر، هو ليس أبو بكر إنما الشيطان مثل له. نعم. وأراد إغواءه. هذا كثير من الناس الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر، يقول رأيت النبي، كيف تريد أن ينكر شيء أنا رأيته؟ وما ظن المساكين أن هذا الذي رأى إنما هو إبليس، لذلك لو تسأله ما صفة رسول الله ما يعرف. نعم.
أحسن الله إليكم رحمه الله. ومن يرى ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ وصارة فيه أنه إياه من قال أنه النبي أو الشيخ وقيل له ذلك في لكن غالط حيث ظن صدق أولئك، والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، تارة لما يراه منه من مخالفة الشرع مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله، وطارة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي أحد من الصحابة بعد موته في يقظة ولا كان يخاطبه من قبره، فكيف يكون هذا لي؟ وطارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره وأن روحه في الجنة لا تصير في الدنيا هكذا.
هذه عدة أدلة بها يعلم صاحب الفرقان أن من مات وأصبح في عالم البرزخ لا يمكن أن يرى حقيقة. طيب إذا رأينا حقيقة فنجزم علم اليقين أن المرئي شيء ممثل، من الذي مثل؟ الشياطين والجن، والملائكة لا يمكن أن يمثلوا ليغووا بني البشر. نعم.
قال رحمه الله وهذا يقع كثيرا لكثير من هؤلاء ويسمون تلك الصورة رقيقة فلان، وقد يقول هو معناه تشكل، وقد يقولون روحانيته، ومن هؤلاء من يقول إذا مت فلا تدعو أحدا يغسلني ولا فلان يحبوني فإني أنا أغسل نفسي، فإذا مات رأوه قد جاء وغسل ذلك البدن فيكون ذلك جنيا، فقال لهم الميت إنك تجيء بعد الموت، واعتقد ذلك حقا، فإنه كان في حياته يقول له أمورا، وغرض الشيطان أن يضل أصحابه. وأما بلاد المشركين كالهن،
هو أصلا البدعة هذه بدعة حضور الأرواح على صورة الأموات هي شرك وبدعة هندوسية جاءت من بلاد الهند ودخلت بفلسفة الهند إلى بلاد المسلمين. نعم. وهم إلى الآن يعتقدون تناسخ الأرواح وأن الميت يأتي على صورة آدمي آخر. نعم.
قال رحمه الله وأما بلاد المشركين كالهند فهذا كثيرا ما يرون الميت بعد موته، جاء وفتح حنيفة ورد ودائع وحضر ديونا ودخل إلى منزله في المذاهب وهم لا يشكون أنه الشخص نفسه، وإنما هو شيطان تصور في صورته. ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه أو غيره والميت على سريره وهو يراه آخذا يمشي مع الناس بيد ابنه وأبيه قد جعل شيخا بعد أبيه فلا يشك ابنه أن أباه نفسه هو كان الماشي معه الذي رآه ودون غيره. وإنما كان شيطانا ويكون مثل هذا الشيطان قد سمى نفسه خالدا وغير خالد وقد قال لهم إنهم رجال الغيب وهم يعتقدون أنهم الإنس الصالحين ويسمونه خالدا الغيبي وينسبون الشيخ إليه فيقول محمد الخالدي فيقولون محمد الخالدي ونحو ذلك. فإن الجن مأمورون منهيون كالإنس وقد بعث الله الرسل من الإنس إليه وإلى الإنس وأمر الجميع بطاعة الرسل كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا ورأوا من حياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا بعد قوله ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال غير واحد من السلف أي كثير ممن أغويت من الإنس وأضللتموه. قال بغير رحمه الله قال بعضهم استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم لهم الأمور التي يهيئونها وأسهل سبيلها عليهم.
شيخ الإسلام يحفظ أقوال المفسرين كحفظ الفاتح، اطلع على أكثر من 120 تفسيرا حفظها كلها عن ظهر قلب. نعم. أحسن الله
رحمه الله. واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلال والمعاصي. قال محمد بن كعب هو طاعة بعضهم لبعض ومفاقة بعضهم لبعض. وذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمر وعمل الإنس. وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة في الدنيا وقال ابن
هو الصحابة في الدنيا يعني يصبح الجني صاحبا للإنس فيطيعه ويأمره وينهاه هذا المقصود هو الصحابة ما هو الصحابة بكسر الصاد مصاحبة نعم.
أحسن الله قال رحمه الله. وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة في الدنيا وقال ابن أبي وقال ابن السائب استمتاع الإنس بالجن استعادتهم بهم واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا قد أسرنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا فيزدادون شرفا في أنفسهم وعظما في نفوسهم. وهذا كقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم مرهقا. قلت الاستمتاع بالشيخ وأن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه. فأكثر في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث. وأكثر كان الاستمتاع باستخدام أئمة الرئاسة كما يتمتع الملوك والسادة بجنودهم ومماليكهم. وأكثر في ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس ومنه قوله ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وكان من السلف من يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة. ولهذا قال الفقهاء أعلى المتعة خادم وأنها كسوة تجزي فيها الصلاة.
وعلى كل حال الاستمتاع منه ما هو مباح وهذا يتبين بفرقان الشرع ومنه ما هو محرم. نعم.
قال رحمه الله في الجملة استمتاع الإنس بالجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. وقال تعالى واتقطعت بهم الأسباب. قال مجاهد رحمه الله هي المودات التي كانت لغير الله. وقال الخليل ما اتخذتم من دون الله أوثانا ومتلكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه.
إذا كان الاستمتاعات كلها تتقطع يوم القيامة المودات التي كانت لغير الله فالواجب على الإنسان أن لا يود إلا في الله ولله حتى حبك لزميلك يكون لله كذلك حبك لزوجتك لله حبك لأولادك لله حبك لجيرانك لله بهذا تسعد. أما أن يكون حبك لمجرد الصورة حبك لمجرد الخدمة حبك لمجرد الألفة حبك لمجرد الجيرة فهذه لا تنفع فإنها تزول إذا تغيرت والحب في الله لا يتغير وإنما يزداد مع الطاعة وينقص مع المعصية. نعم.
أحسن الله رحمه الله. وقال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه فالمشرك يعبد ما يهواه واتباع الهوى واستمتاع من صاحبه بما يهواه، فقد وقع في الإنس والجن هذا كله.
ومن هنا فكل كافر فهو مشرك، لأنه عبد هواه مع الله. كل كافر هو إيش؟ مشرك. لماذا مشرك؟ لأنه عبد هواه مع الله. كل مشرك كافر، هذا ما في إشكال واضح، لكن كل كافر مشرك لماذا؟ لأنه عبد هواه مع الله. نعم.
قال رحمه الله: وطرة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم، وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم، فالجن تأتيه ما يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه، والإنس تطيع الجن فطرة تسجد له، وطرة تسجد لما يمر بالسجود له، وطرة تمكنه من نفسه فيفعل به الفاحشة. وكذلك الجنيات منهن من يريد من الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الإنس من الرجال، وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم، فكثير من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي، وقد يفعل ذلك بالذكران.
والواجب على الإنسان لا يستمتع بشيء من الجن، لا في المنام ولا في غير المنام، لا يجوز للإنسان يستمتع بشيء من الإنس بشيء من الجن، لا في المنام ولا في غيره، لأنه محرم. لكن في المنام إذا لم يكن مدركا فهذا مرفوع عنه القلم، لكن إذا كان يدرك ويبحث عن ذلك ويريد ذلك فإنه يأثم على هذه الإرادة. وهذه مسألة مهمة ينبغي الإنسان أن يعقلها. بعض الناس، خلينا نقول بعض المطاوعة، بعض المطاوعة اللي يقرون على الناس يقول عنده جني يستعين به، أو المطوعة عندها جنية، هم يسمون ما يسمونها جني، يسمونها خوية، معها خوية يعرفون أن فلانة لجت أنها ممسوسة ولا ما هي ممسوسة، هذا كله من الاستمتاع المحرم. قد يقول: طيب أنا ما أستخدم الجن إلا في الخير. نقول: حتى استخدامه في الخير محرم، لو كان خيرا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أو يتركه؟ لو كان خير يفعل، فلما ترك علمنا أنه ليس بخير. تأملوا معي في غزوة بدر عدد الصحابة كم؟ 318. طيب لماذا لم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن المسلمين؟ لماذا؟ في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب، وهم يحفرون الخندق تعبوا، وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عندهم قوة بعضهم ولا لا؟ ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعفريت من عفاريت الجن: تعال واحفر لنا الخندق. هذا ما يجوز يا أخوان، استمتاع الإنس بالجن لا يجوز مطلقا، وإنما أباحه الله لسليمان عليه السلام لحكمة يعلمها جل في علاه. وصرع الجن.
قال رحمه الله: وصرع الجن الإنس والأسباب ثلاثة: تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه ويتمتع به، وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل، تارة يكون الإنسي أذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حارا، أو يكون قتل بعضهم وغير ذلك من أنواع الأذى، وهذا أشد الصرع، وكثيرا ما يقتلون المصروع، تارة يكون طريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل.
طيب ما الحيلة في الصون من هذه الأنواع الثلاثة؟ أما حب المصروع فالحيلة في ذلك أن المرأة تتستر، وإذا أرادت أن تضع ثيابها تتبسم، فحينئذ لا يستطيع الجن أن يراها، فإن حجاب ما بيننا وبينهم بسم الله، إذا قلت بسم الله دخلت الخلاء لا يرونك، إذا قلت بسم الله وضعت ثيابك لا يرونك. ولذلك لا ينبغي للمرأة أن تتبرج وتتزين بدون حاجة شرعية وبدون بسملة، فحينئذ يقع لها الصرع. وأما الأذى والوبال فكيف نتخلص؟ نحن لا نراهم. حينئذ كل ما يفعل الإنسان شيء يبسمل، يأتي يغسل الخلاء يبسمل، يكب الماء الحار يبسمل، يوقد نارا يبسمل، يمشي يبسمل، حينئذ يحفظه الله تبارك وتعالى. أما كيف يحفظ نفسه من سفهاء الجن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، حفظه الله تبارك وتعالى. نعم. هذا باب كبير ترى، باب الجن والناس يحبون هذا الباب. ما يحبون أن نتكلم في الجن والإنس مني لباكر. نعم، ما عندهم مشكلة. من أعجب ما سمعت أن خطيب جمعة خطب خطبة كاملة يخاطب الجن، وكأن اللي موجودين عندهم ولا موجود إنسي، ولا كأنهم كلهم جن. هذا ما يجوز، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم ألقى خطبة كلم فيها الجن فقط؟ قطعا لا، ولا الصحابة. هذا من المحدثات والبدع. نعم، الأصل أن الخطاب للإنس هو خطاب للجن المسلمين إذا كانوا موجودين. الآن في الدرس قد يكون هناك جن من المسلمين موجودين فهم يستفيدون، لكن الخطاب يكون للإنس وهم تبع، مثل ما الخطاب يكون للرجال والنساء تبع. لذلك نجد في القرآن الخطاب في كثير من المواضع، الخطاب يا أيها الناس، ولا يا أيها الناس ويا أيها الجن. ها، في قليل من المواضع يا معشر الجن والإنس. فإذا ذكر معا يقدم الجن لأنهم أسبق، لأنهم إيش؟ أسبق وجودا. فلما قال يا أيها الناس علمنا أن الجن إيش؟ تابعين لهم في الخطاب. مثل في كثير من المواضع الخطاب للرجال يا أيها الذين آمنوا، طيب ما في خطاب يا أيتها المؤمنات، لأنهم تابع. لكن في بعض المواضع خطاب لهن أيضا، والمؤمنين، إن المؤمنين والمؤمنات، صح، إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات موجودان. لكن الأصل الخطاب للإنس خطاب للجن، الخطاب للرجال خطاب للنساء. ولا يجوز الإنسان أن يخرج على الأصل ويطلع بشيء جديد، يعني سموها خطبة للجن. يا سلام. نعم،
أحسن الله إليك رحمه الله. والاستمتاع الإنس بالجن استفدى في الأخبار بالإخبار بالأمور الغيبة كما يخبر الكهان، فإن في الإنس من له غرض في هذا لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك. إن كان القوم كفارا كما كانت العرب لم تبالي بأن يقال إنه كاهن، كما كان بعض العرب كهانا، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفيها كهان، وكان المنافقون يقضون التحاكم إلى الكهان، وكان أبو أبرخ الإسلامي أحد الكهان قبل أن يسلم. وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن، بل يجعل ذلك من باب الكرامات وهو من جنس الكهان، فإنه لا يخلو من الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع بها الإنسي، لأن يطيعه الإنسي في بعض ما يريده، إما في شرك، وإما في فاحشة، وإما في أكل حرام، وإما في قتل نفس غير حق، فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان، ولهم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك. وإن لم يكن فيه منفعة لهم وهم يأمرون السارق أن يسرق ويذهبون إلى أهل المال فيقول فلان سرق متاعكم. ولهذا يقال القوة الملكية والبهيمية والسبعية والشيطانية، فإن الملكية
هذه القوة الأربعة موجودة، القوة الأربعة موجودة في الإنسان، القوة الملكية والقوة البهيمية والقوة السبعية والقوة الشيطانية. هذه أربع القوى جعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان.
أصابه الله رحمه الله، فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح، والبهيمية فيها الشهوات كالأكل والشرب، والسبعية فيها الغضب ودفع المؤذي، وإما الشيطانية فشر محض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة.
وعلامتها الحسد والحقد والغل. علامة القوة الشيطانية إيش؟ الحسد والحقد والغل. نعم، لذلك يقول العلماء القوة الملكية علامتها حب الخير، احفظها. والقوة البهيمية علامتها حب الطعام والشراب. واضحة؟ طيب، والقوة السبعية علامتها الاعتداء والعلو والظلم. وأما القوة الشيطانية علامتها الحقد والغل والحسد. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الثلاث، ونجعلنا من أهل إيش؟ القوة الملكية. نعم، حب الخير. يكون قلبه منشغل بالخير، لا يبالي بالطعام ولا بالشراب، ولا يبالي بالرياسات ولا بالجاه، وليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد، والله مرتاح، صح ولا لا؟ من اللي يتضايق ترى في الدنيا أكثر شيء؟ اللي باله كلها شنو غدانا شنو عشانا، هذا اللي يتضايق مسكين. للحين ما جاء الغداء وباله مشغول فيه، وإذا جاء الغداء ومو مثل ما يبي تهاوش يمكن طلق بعد، صح ولا يا شباب؟ لذلك دائم اشغل قلبك بالخير، اترك هذه الأمور. يا أخي والله لو أكلت ثلاث تمرات شبعت، بعد ايش تبي؟ طيب، والقوة السبعية الظلم والعدوان ايش تستفيد؟
بس تفكر شلون تصير فوق أخوك، شلون تصير فوق جارك، شلون تصير فوق زميلك اللي في العمل، وبعدين صرت فوق وبعدين ايش تبي تصير يعني؟ وبعدين والله لو صرت ملك سليمان آخر شيء تموت. حط نفسك، أدب نفسك بنفسك، خاطبها، كلمها، ذللها حتى تنصاع للخير. نعم، سأل الله أن يربي نفوسنا يا أخوان. والله تربية النفوس بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى تدريب وذلة بين يدي الله وانكسار. نعم،
أحسن الله إليكم.
كثير من الناس، هذه موضوع مهم سامحني، كثير من الناس مع الأسف الشديد، مع أنهم قد يكونون في الظاهر يلبسون لباس الخير، لكن إذا فتشت تجد عندهم القوة البهيمية والسبوعية والشيطانية غالبة، لكنهم يخفونها بلباس التقوى، وهذه مصيبة، وهذه مصيبة المصائب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفلاسفة ونحوهم مما لا يعرف الجن والشياطين ولا يعرفون هذه، وإنما يعرفون الشهوة والغضب والشهوة والغضب والشهوة والغضب خلقا، والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة، لكن المذمومة هو العدوان فيهما. أما الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة فيه ويحب ذلك، كما فعل إبليس بآدم لما وسوس له، وكما امتنع من السجود له. فالحسد يأمر به الشيطان، والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود، لكن يبغض ذلك، وقد يكون مغضوا لفوات غرضه وقد لا يكون. وبالنسبة للإنس بالجن استخدامون في إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام وثياب ونفقة، وقد يأتون ببعض ذلك، وقد يدلونه على كنز وغيره. واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريد الشيطان من كفر وفسوق ومعصية. ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فيما يقوم الإنس من شرك.
كان في واحد، شوف كيف الجن يعني يغون الناس. كان رجل جاي الحج، رجل كبير متجاوز 60، وجاي المدينة وباقي يعني على الحج تقريبا أسبوع. فجاي عندي ويسأل، يقول لي: شيخ، حنا الحين جينا، حنا جايين من بلاد كذا بعيد، جينا والحين نبي نحج، بس باقي على الحج أكثر من 10 أيام. أنا شفت في المنام أن في أرضي في كنز، أخاف أني إذا تأخرت أن الكنز هذا واحد ثاني يحفره ويشيل. قلت: هذا من إبليس ترى، وراك هذه الرؤية عشان تترك الحج. اتق الله في نفسك، عمرك فوق 60، افرض أنك رحت ومت، شو تستفيد من الكنز هذا؟ سهل يا أخي، الكنز مو في أرضك. قال لك: الشيطان في أرضك؟ قال لي: مو شيطان، ملك يا شيخ يقول لي. قلت له: طيب ملك في أرضك؟ نعم. قل له: اتصل تليفون على ابنك، ولا خلك حارس على الأرض لين ما أجي من الحج. طيب الآن حتى لو حج باله وين؟ شوف كيف إبليس حريص يا أخوان، انتبهوا، انتبه يا عبد الله. نعم،
أحسن
الله. والله استمتعنا، إحنا استمتعنا بالعلم طبعا. نعم، ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم
فيما يطلبه الإنس من شرك وخطش وفواحش، فطارة يتمثل الجني في صوت الإنسي، فإذا استغاث به بعض أتباعه أتاه تظن أنه الشيخ نفسه، وطارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به: يا سيدي فلان. فينقل الجني ذلك الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي، حتى يظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه، ثم إن الشيخ يقول نعم ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه، فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت والفعل، فيظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه، وهو الذي أجاب، وهو الذي فعل ذلك، حتى أن تابع الشيخ، فليكون يده في إناء يأكل، فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ ويأكل من الطعام، فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه، والجني يمثل الشيخ نفسه مثل ذلك الإناء، فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده في ذلك الإناء، فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يده كانت في الإناء فيصدقه، ويكون بينهما مسافة شهر، والشيخ موضعه ويده لم تطل، ولكن الجني مثل الشيخ ومثل المريد حتى ظن كل منهما أن أحدهما عند الآخر، وإنما كان عنده ومثله الجني وخيله.
الله أكبر، لله در شيخ الإسلام. شوف كيف وضع لنا الأمثلة، صورها لنا، واضح هذه ولا لا؟ نعم،
كأنه كذا معهم
الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر جمع من ترجموا له
أن الجن كانوا يحضرون حلقة علمي ودرسي، بل كان الناس يأتون إليه قالوا رأيناك في كذا وكذا، فيقولون هذا كذب، إنما تمثل لكم الشيطان. نعم، يريدون أن يغووا الناس. نعم،
أحسن لكم. قال رحمه الله: وإذا سئل شيخ المخدوم عن أمر غائب، إما سرقة وإما شخص مات، وطلب منه أن يخبر بحاله أو علة في النساء أو غير ذلك، فإن الجنية قد يمثل ذلك، فيريه سورة المسروق، فيقول الشيخ: ذهب لكم كذا وكذا، ثم إن صاحب المال معظما وأراد أن يدل له على سرقته، مثل له الشيخ الذي أخذه أو المكان الذي فيه المال، فيذهبون إليه فيريدونه كما قال. والأكثر منهم أنهم يظهرون سورة المال ولا يكون عليه، لأن الذي سرق المال معه أيضا جني يخدمه، والجن يخاف بعضهم من بعض، كما أن الإنس يخاف بعضهم من بعض. فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياء السارق فآذوه، أحيانا لا يدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه ويرشونه، كما يرشو من يعرف النصوص من الإنس دارة يعرف السارق ولا يعرف به، إما لرغبة ينالها منه وإما لرغبة وخوف منه. وإذا كان المال المسروق لكبير يخاف ويرجوه عرف سارقه، فهذا وأمثال من استنتاع بعضهم ببعض. والجن مكلفون كتكليف الإنس، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من الثقلين الجن والإنس، وكفار الجن يكون النار بالنصوص وإجماع المسلمين.
إن موسى عليه الصلاة والسلام كان مرسلا إلى الجن أيضا، وعيسى عليه الصلاة والسلام، وسليمان عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما مؤمنوهم ففيهم قولان، وأكثر العلماء على أنهم يسابون أيضا ويدخلون الجنة. القدر روي أنهم يكونون في ربضها يكونون في ربضها،
ربض الشيء السور الخارجي منه. نعم، هذه ميزة يعني المسلمين من الإنس، فإنهم يدخلون الجنة، والمسلمين من الجن إذا دخلوا الجنة لا يدخلون في أصلها وقعرها. لماذا؟ لأنهم تسببوا في إخراج آدم، فلا يزال هذه تلحقهم، لكن ما في دليل على هذا، ما في دليل. والصواب كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الجن والإنس من المؤمنين يدخلون الجنة. لماذا؟ لأن الله قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا، فدل أنهم سيدخلون. نعم.
قال رحمه الله: من حيث لا يرون الإنس عكس الحال في الدنيا، هو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير، يحتاج أن يوضح في إسناده.
هذا أيضا من الميزات. الآن الإنس يرون الجن في صورتهم الحقيقية لا يرونهم، لكن كيف يرونهم؟ على صورة تمثيلية. في الآخرة الله يقول في الدنيا، يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا. قال في رواية الطبراني هذا، قال: والإنس يرون الجن والجن لا يرونهم يوم القيامة، يعني في الجنة، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله: فأتاج ابن أبي ليلى وأبي يوسف على ذلك بقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، وقد ذكر الجن والإنس الأبرار والفجار في أحقاف الأنعام. واحتج الأوزعي وغيره بقوله تعالى: ألم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال تعالى في الأحقاف: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا، وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله: أولئك الذين تقبل عملهم أحسن ما عملوا تجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ثم قال: ولكل درجات مما عملوا ويوفيهم أعمالهم لا يظلمون. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات أهل الجنة تذهب علوا، ودرجات أهل تذهب سفلا.
درجات أهل الجنة تسمى درجات، ودرجات أهل النار تسمى دركات. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال تعالى عن قول الجن: منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طريق قددا. وقالوا: أنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك حروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، فيهم الكفار والفساق والعصاة، وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما في الإنس. وكل نوع من الجن يميل إلى نظير من الإنس، فاليهود مع اليهود، والنصارى مع النصارى، والمسلمين مع المسلمين، والفساق مع الفساق، وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع. واستخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس بشيء منهم، من يستخدمهم في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم، وقد يظنون ذلك من كرمات الصالحين، وإنما هو من أفعال الشياطين. ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة، إما إحضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مال معصوم، أو دخل من يؤذيه ونحو ذلك، فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك.
هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب أن استخدامهم في الأمور المباحة لا يجوز، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة مع حاجتهم، فلما لم يفعلوه مع حاجتهم علمنا أنه لا يجوز مع حاجتنا فضلا عن عدم الحاجة. نعم. ما يجوز، نعم ما يجوز، هذا يعني طلب العون منهم، وهو نوع كما قال الله أنه كان رجال من الإنس يعوذون يعوذون يلوذون، هذا لوذ، هذا نوع لوذ إليهم.
أحسن لكم قال رحمه الله: والنوع الثالث أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله كما يستعمل الإنس في مثل ذلك، فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله وينهاهم عما نهى الله عنه ورسوله، كما يأمر الإنس وينهاهم، وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال من اتبعه وقتدى به من أمتهم أفضل الخلق، فإنهم ينهون الإنس والجن لما أمرهم الله به ورسوله، وينهاهم الإنس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله، إذ كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا بذلك الثقلين الإنس والجن، وقد قال الله له: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله من المشركين، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعمر رضي الله عنه لما نادى إلى سارية الجبل قال: إن لله جنودا يبلغون صوتي، وجنود الله هم من الملائكة ومن صالح الجن، فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية، وهو أنهم ناداهم بمثل صوت عمر، وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة، وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه فيقول: يا فلان، فيعان على ذلك فيقول واسطته بينهما: يا فلان.
هذا واضح عندنا اليوم، أنت الآن تقول بالتليفون يا عبد الله، وأنت تتكلم عبد الله في مكة، تأمل، نفس الصوت لا يصل، لكن هناك آلات هي التي توصل الصوت، فالملائكة توصل الصوت، توصل الصوت، ولا نفس الصوت لا يصل إلى نفس المكان بهذه المسافة البعيدة. نعم.
أحسن الله إليكم رحمه الله: وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه فيقول: يا فلان، فيدعون على ذلك فيقول واسطته بينهما: يا فلان، وقد يقول من هو بعيد عنه: يا فلان احبس الماء تعال إلينا، وهو لا يسمع صوته فيناديه واسطه مثل ذلك: يا فلان احبس الماء أو أرسل الماء، إما بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوته، وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن صاحبه قد ناداه. وهذه حكاية: كان عمر مرة قد أرسل جيشا، فجاء شخص وأخر أهل المدينة لاتصال الجيش، وشاع الخبر، فقال عمر: من لكم هذا؟ قالوا: شخص صفته كيف وكيف، فأخبرنا، فقال عمر: ذاك أبو الهيثم بريد الجن، وسيجيء بريد الإنسان بعد ذلك الأيام، وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتبه.
قد يأمر الملك،
وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتبه إياه، فيخرج فيرى الناس يتحدثون به، فإن الجن تسمعه تخبر به الناس، والذين يستخدمون الجن في المباحات يشبه استخدام سليمان، لكن أعطي ملكا لا ينبغي أحد من أحد بعده، وسكرت له الإنس والجن، وهذا لم يحصل لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تفرد عليه العفريت ليقطع عليه الصلاة، وقال: فأخذته فزعته حتى سال لعابه على يدي، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، ثم ذكرت دعوة أخي سليمان فأرسلته، فلم يستخدم الجن أصلا، لكن دعاهم الإيمان بالله وقرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة وبايعهم كما فعل بالإنس.
إذا لا يجوز استخدام الجن أصلا ولو في المباحة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه لأنه ظالم ويربطه في المسجد أمر مباح، لا سيما وأنه ظالم معتد، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أن ذلك خاص بسليمان عليه السلام. نعم. على كل حال هم يقولون لا يصح من حيث الإسناد، لكن هذه القصص لا تحتاج إلى إسناد، نحن ما نحتاج إلى إسناد لمثل هذه الأمور التي لا تخالف الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله: والذي فيه صلى الله عليه وسلم أعظم مما فيه سليمان، فإنه استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته، واختار أن يكون عبد الرسول على أن يكون نبيا ملكا، فداود وسليمان ويوسف أنبياء الملوك، وإبراهيم وموسى وعيسى محمد رسل عبيد، فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار أصحاب اليمين. وكثير ممن يرى هذه العجائب الخارقة يعتقد أنها من كرامات الأولياء، وكثير من أهل كلام العلم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالحين في الآيات الخارقة، وما الأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان والكفار والمشركين، وهذا الكتاب يؤشر بدع وضلال الداخله في الاسلام، فدعوا الخوارق جنسا واحدا وكلهم قالوا وكلهم وقالوا كلها يمكن ان تكون معجزه اذا اقترنت بدع والنبوه والاستدلال بها والتحدي مثلها.
طبعا هذا ضلال اخر سببه عدم الفرقان، انهم ظنوا ان الكرامه او المعجزه علامتها اقتران دعوى النبوه، وهذا خطا عظيم، فان الايه والمعجزه ليس علامتها اقترانها بدعوى النبوه. نعم.
احصل ابن القاضي رحمه الله: واذا ادعى النبوه من ليس بنبي من الكفار والسحره فلا بد ان يسلبه الله ما كان معه من ذلك، وان يقيد له من يعاقبه، ولو عرض واحد من هؤلاء النبي لاعجزه الله. فخاصه المعجزات عندهم مجرد كون المرسل اليهم لا يكون مثل ما اتى به النبي مما لم يكن معتادا للناس. قالوا: إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة، فهذه المعجزات عندهم، وهم ضاهوا سلفهم المعتزلة الذين قالوا المعجزات هي خرق العادة، لكن أنكروا كرامات الصالحين، وأنكروا أن يكون السحرة أن يكون السحر والكهانة إلا من جنس الشعبذة والحيل، لم يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك.
طيب، ما خاصة الكرامة؟ سؤال مهم. هم قالوا خاصة الكرامة أن الله أعجز الخلق عن الإتيان بمثل، لكن هذه ليست خاصة الكرامة، الله ما عجز الخلق، الله يأتي بالكرامة وبالآية على أمر هم عاجزون عنها أصلا، مو الله عجزهم. فرق بين الأمرين. لما تقول فلان قادر على أن يفعل كذا لكن الله شل يده فلم يفعل، هذا يقال أعجزه، صح ولا لا؟ لكن لما تقول فلان أصلا غير قادر على أن يطير في الهواء، هل يقال أعجزه ولا يقال عجز؟ لا يقال أعجز، هو العاجز أصلا. أعجز لو كان يقدر على الطيران ثم منعه يقال أعجزه. فإذا ليست هذه خاصة الكرامة والمعجزة، ولذلك خاصة المعجزة أو الآية أو الكرامة عند أهل السنة ما هي؟ أنها فعل الله، هذه هي الخاصة. الكرامات والمعجزات والآيات أفعال الرب تبارك وتعالى يظهرها الله على أيدي الأنبياء والمرسلين والصالحين. يعني موسى ما يستطيع أن يفلق البحر، لو جاء موسى 20 مرة يضرب بالعصا البحر هل سينفلق البحر؟ ما يمكن، ضرب العصا للبحر لا ينفلق البحر. فلما انفلق بضرب موسى البحر علمنا أن الله أراد إظهار هذا الشيء على يد موسى، والفعل هو فعل الرب جل جلاله، يقول شيء كن فيكون أمرا أو فعلا. نعم. يعني الآية ما علامة المعجزة؟ أنه يأتي بشيء خارق للعادة ويقوله عن النبي، هذا معنى اقترانه بدعوى النبوة. نعم.
أحسن الله إليكم. رحمه الله: وأولئك أثبتوا الكرامات، ثم دعوا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا رجل صالح أو نبي. قالوا: فإذا ضربت عليه رجل كان صالحا بهذا الإجماع، وهؤلاء أنفسهم قد ذكروا أنها يكون للسحرة ما هو مثلها، وتناقضوا في ذلك كما قد بسط في غير هذا الموضع. فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهانة ما فعلوا الشياطين من العجائب، وظنوا أنها لا تكون إلا رجل صالح، فصار من ظهرت هذه له يظن أنها كرامة فيقوى قلبه بأن طريقته هي طريقة الأولياء، وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك، ثم يكون الولي إذا تولى لا يعترض عليه. فمنهم من يرى مخالفا لما علم بالاضطرار من دين الرسول مثل ترك الصلاة المفروض وأكل الخبائث كالخمر والحشيشة والميتة وغير ذلك، وفعل الفواحش والفحش والتفحش في المنطق، وظلم الناس وقتل النفس بغير حق، والشرك بالله، ومع ذلك يظن فيه أنه ولي من أولياء الله. قد وهبه الله هذه الكرامات بلا عمل فضل من الله تعالى، ولا يعلمون أن هذه من أعمال الشياطين، وأن هذه من أولياء الشياطين تضل بها الناس وتغويهم. ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك، فترة يكون الشخص في النوم فيقول أحدهم: أنا أبو بكر الصديق، وأنا أتوبك لي، وأصير شيخ وأصير شيخك وأصير شيخك، وأنت تتوب وأنت تطول الناس لي، ويلبسه فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه، فلا يشك أن الصديق هو الذي جاء، ولا يعلم أنه الشيطان. فقد جرى مثل هذا لعدة من المشايخ بالعراق والجزيرة والشام، وطارة يقص شعره في النوم فيصبح فيجد شعره مقصوصا، وطارة يقول أنا الشيخ فلان فلا يشك أن الشيخ نفسه جاء وقص شعره كثيرا ما يستغيط رجل شيخه الحي أو الميت فيأتونه في صورة ذلك الشيخ، وقد يخلصون مما يكره فلا يشك أن الشيخ نفسه جاء أو أن ملكا تصور بصورته وجاء ولا يعلم أن ذلك ليس مثل إنما هو الشيطان لما أشرك بالله، لما أشرك بالله أضلته الشياطين والملائكة لا تجيب مشركه، وطلب أن يأتون لمن هو خال في البرية وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا أو يكون كافرا
قد يكون وقد يكون ملكا
وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا ويكون كافرا وقد انقطع عن أصحابه وعاطش وخاف الموت فيأتيه في صورة إنسي ويسقيه ويدعوه الإسلام ويتوبه فيسلم على ذلك ويتوبه ويطعمه ويدله على الطريق ويقول من أنت فيقول أنا فلان ويكون من الجن كما جرى مثل هذا لي كنت في مصر في قلعتها وجرى مثل هذا إلى كثير من الترك من ناحية المشرق وقال له ذلك الشخص أنا ابن تيمية فلم يشك ذلك الأمير أني أنا هو وأخبر بذلك ملك ماردين وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولا وكنت في الحبس فاستحضروا ذلك ولم أخرج من الحبس ولكن كان هذا جنيا يحبنا فيصنع بالترك
كان هذا جنيا يحب شيخ الإسلام وقال بعضهم كان من تلامذته نعم
ولكن كان هذا جنيا يحبون فأصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم لما جاءوا دمشق كنت أدعوهم بالإسلام فإذا أطلح أحدهم بالشياطين أطعمتهم ما تيسر فعمل معهم مثل ما كنت أعمل وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أني أنا الذي فعلت ذلك فقال لي طائفة من الناس فلما لا يجوز أن يكون ملكا قلت لا إن الملك لا يكذب
الله الله الله
ابن تيمية
ها لا إله إلا الله شوفوا العلم يا أخوة قالوا ليش ما قلت انه ملك ليش قلت جني قال لان الملك لا يكذب شوف الفرقان الله يا اخوان العلم صلى الله يرزقنا واياكم الفرقان نعم قال لي طائفه من الناس اعيدها يا شيخ هذه عجيبه
قال رحمه الله قال طائفه من الناس فلم لا يجوز ان يكون ملكا قلت لا ان الملك لا يكذب وهذا قد قال انا ابن تيميه وهو يعلم انه كاذب في ذلك وكثير من الناس راى من قال اني انا الخبر وانما كان جنيا ثم صار من الناس من يؤكد من يكذب بهذه الحكايات انكارا لموت الخبر والذين قد عرفوا الاستطاعة يقطعون بحياه الخبر وكلا الطائفتين مخطئون فان الذين راوا من قال اني انا الخبر هم كثيرون صادقون والحكايات متواترات لكن اخطاوا في ظنهم انه خبر وانما كان جنيا ولهذا يجري مثل هذا اليهود والنصارى فكثيرا ما ياتيهم في كنائسهم من يقول انه خبر وكذلك اليهود ياتيهم في كنائسهم من يقول انه خبر وفي ذلك من الحكايات الصادقة ما يغيب عن هذا الموضع بين يبين صدق من رأى شخصا وظن أنه خضر وأنه غاض في ظنه أنه خضر إنما كان جنيا وقد يقول أنا المسيح أو موسى أو محمد أو بكر أو عمر أو الشيخ فلان وكل هذا قد وقع النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان تمثل في صورتي بابن عباس رضي الله عنه في صورتي التي كان عليها في حياته وهذه رؤيته في المنام وأما في اليقظة فمن ظن أن أحدا من الموت يجيء بنفس الناس عيالا قبل يوم القيامة فمن جهله أتي ومن هنا ظهرت النصارى حيث اتخذ المسيح على صلب كما يظن أنه أتى للحوارين وكلمهم ووصاهم هذا ذكر في أناجيلهم وكلها تشيد وكلها تشهد بذلك وذاك الذي جاء كان شيطانا قال للمسيح ولم يكن هو المسيح نفسه ويكون المسيح نفسه ويجوز ان يشتبه مثل هذا على الحواريين كما اشتبه كثير من شيوخ المسلمين ولكن ما اخبرهم المسيح قبل ان يرفع بتبليغه فهو الحق الذي يجب عليه تبليغه ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربه فلا حاجة الى مجيئه بل رفع الى السماء واصحاب الحلاج لما قتل كان ياتيهم من يقول انا الحلاج
قد يقول القائل كيف يمكن أن الحواريين وهم خلص أصحاب عيسى يلتبس عليهم هذا الأمر يقول هذا قد يحصل لكن اللبس لم يكن لكلهم وإنما لجلهم وكان وقال الذين غلبوا على أمرهم هم المصيبة في الغالبين المشكلة في الأكثرية وهذا حصل حتى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر قال من قال إن محمداً قد مات لأقطعن رأسه لكن الصديق ها بعلمه وفرقان الذي رزقه الله قال من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعم
أحسن الله قال رحمه الله أصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول أن الحلاج فرونه في صورة عيان وكذلك شيخ بمصر يقال له ابن سوقي بعد أن مات كان يأتي أصحابه من جهتي رسائل ومكاتب وكتب مكتوبة، وأراني صادق من أصحابي وأراني صادق من أصحاب الكتاب الذي أرسله فرأيته بخط الجن، وقد رأيت خط الجن غير مرة وفيه كلام من كلام الجن، وذاك المعتقد يعتقد وذاك المعتقد أن الشيخ حي وكان يقول انتقل ثم مات، وكذاك شيخ آخر كان من المشرق وكان له خوارق من الجن، وقيل كان بعد هذا يأتي خواص أصحابي في صورته فيعتقدون أنه هو، وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء علي أو بقاء محمد بن حنفية، قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم جني في صورته وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم أحيانا ويكون مرئي جنية،
مثل ما يقول واحد منهم يقول شفته في سيف البحر على شارع الخليج، هو صادق، لا تكذبونه، هو صادق، هو وراء، لكن رأى المرئي هو جني إبليس من الأبارس. نعم.
قال رحمه الله: فهذا باب واسع واقع كثيرا، وكلما كان القوم أجهل كان عندهم أكثر وأكثر في المشركين أكثر مما في النصارى، وفي النصارى كما في الداخلين في الإسلام، وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس يكونون أضل من أصحابها فينتقلون بسببها إلى ما هو خير مما كان عليه، كالشيخ الذي كان فيه كذب وفجور من الإنس، قد يأتيه قوم كفار فيدعون الإسلام فيسلمون ويصيرون خيرا مما كانوا، وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين الرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وهذا كالحجة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي، فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق، وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل ومنها والخير والشر درجات، فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كان عليه إلى ما هو خير منه. وقد ذهب كثير من تبعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه قوم كثير، وانتفع بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه،
يعني لا يقول الإنسان، يعني هذا شيء واضح، بعض أهل البدع قد يدعون الكفار فيسلموا فيصبح مسلما مبتدعا. لا شك أن المسلم المبتدع خير من الكافر، هذا ما في إشكال، لكن المصيبة أن بعض الناس اليوم ينتسبون للإسلام انتسابا مثل السبائية، فينقلون الرجل من الكفر إلى الكفر، ما فعلوا شيء.
قال رحمه الله: وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين الكفار ويكون آثيا بذلك، ومع هذا فيحصل فيه نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذاك كان شرا بالنسبه الى القائم بوادك، واما بالنسبه الى الكفار فهو خير. وكذلك كثير من الاحاديث الضعيفه في الترغيب والترهيب والفضائل والاحكام والقصص قد يسمعها اقوام فينتقلون بها الى خير مما كان عليه وان كانت كذبا، وهذا كرجل يسلم رغبه في الدنيا رغبه من السيف، ثم إذا أسلم وطال مكتبا المسلمين دخل الإيمان في قلبه، فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهار ودخوله في حكم المسلمين خير من أن يبقى كافرا، فانتقل إلى خير ما كان عليه وخف الشر الذي كان فيه، ثم إذا رأى الله هدايته أدخل الإيمان في قلبه. والله تعالى بعث الرسل بتحصيل مصالح وتكميلها وتعطيل مفاسد وتقليلها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق بغاية الإمكان، ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
هذا من أعظم مقاصد الشريعة، من أعظم مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: أكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب باطل المسلمين، فيصير الكافر مسلما مبتدعا، وأخص من هؤلاء من يرد البدعة الظاهرة كبدعة الرافضة لبدعة أخف منها، وهي بدعة أهل السنة، وقد ذكرنا فيما تقدم أصناف البدع.
مقصود ببدعة أهل السنة هنا ليس المقصود بأهل السنة أهل السنة والجماعة الخلص، وإنما المقصود بدعة أهل السنة المقابل للرافضة. يعني قد يقوم رجل منتسب لا ينتسب إلى الرفض، وإنما منتسب إلى السنة إلى الصحابة، لكنه معتزل، فيدعو رافضيا، فينتقل الرافضي إلى الاعتزال، فانتقل من بدعة الرفض إلى بدعة الاعتزال، وهو أخف. نعم.
لو أن إنسان أشعري ناظر معتزليا فانتقل المعتزلي من بدعة الاعتزال إلى بدعة التمشع. نعم.
أحسن لكم قول رحمه الله: وقد ذكرنا فيما تقدم أصناف البدع، ولا رأي المعتزلة خير من الرافضة. ومن الخوارج فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة، وكلهم يتولون أبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون علي، ومنهم من يفضل أبي بكر وعمر. ولكن حكي عن بعض متقدميهم أنه قال: فسق يوم الجمل إحدى الطائفتين ولا أعلم عينها. وقال إنه قال: لو شهد علي والزبير لم أقبل شهادتهما لفسق أحدهما، لا بعينه، ولو شهد علي مع آخر في قبول شهادته ففي قبول شهادته قولان، وهذا قول شهادة فيهم، والذي عليه عامة تعظيم عليه. والمشروع عندهم ذم معاوية وأبي موسى وعمر بن العاص لأجل علي، ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم.
هذه من علامات المعتزلة. كيف تعرف المعتزلة؟ المعتزلة لا يذم عثمان وعلي، وإنما يذم معاوية بموسى وعمر بن العاص. ومن علامات المعتزلة اليوم أنهم بدأوا يذمون حتى عثمان. نعم.
أحسن الله لكم قول رحمه الله: بخلاف طلحة والزبير وعائشة فإنهم يقولون إن هؤلاء كانوا من قتاله، وكلهم يتولى عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر ويعظمون الذنوب، هم يتحرون الصدق. فالخوارج لا يختلفون الكذب كالرافضة، ولا يرون أيضا اتخاذ دار غير دار الإسلام كالخوارج، ولا يمكنهم بتفسير القرآن ونصر الرسول، لهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والروافض، وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته وأصولهم الخمس عن هذه الصفات الخمس، لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم الخمس، فجعلوا من التوحيد نفي الصفات وإنكار الرؤية، وقالوا بأن القرآن مخلوق ففقوا في ذلك الجهمية، وجعلوا من العبد أنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا يشاء، وأنه لم يخلق أفعال العباد فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل، وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة. وكذلك هم الخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد ليثبت أن الرب صادق لا يكذب، إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام، فمتى لم يقل بذلك لازم كذبه وغلظوا في فهم الوعيد. وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالسيف، قصدوا به طاعة الله ورسوله كما يقصد الخوارج والزيدية فغلطوا في ذلك. وكذلك إنكار الخوارج في غير المعجزات، قصدوا به إثبات النبوة ونصرها، وغلطوا فيما سلكوه، فإن النصر لا يكون تكذيب الحق، وذلك لكونهم لم يحققوا خاصة آيات الأنبياء.
مقصود يا شيخ الإسلام أن المعتزلة ضلالهم لم يأتي من جهة بغض الشريعة أو بغض السنة، وإنما ضلالهم جاء من جهة حميتهم للدين بطريقة غير شرعية. واضح؟ يعني ضلال المعتزلة لو تتأمل في أي بدعة من بدعهم تجد أن هذا الضلال الذي جاءهم هو بسبب حميتهم للشريعة لكن بطريقة غير شرعية، بخلاف الآخرين من أهل البدع فإن ضلالهم لمصادمتهم الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: والأشعرية ما ردوه البدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم، وبينوا ما بينوه من تناقضهم، وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة، فحصل بما قالوا من بيان تناقض أصحاب البدع والكبار وردهم من انتفع به خلق كثير. فإن الأشعرية كان المعتزلة وبقي على مدار 40 سنة يقرأ على أبي علي الجبائي، فلما انتقل
على أبو علي الجبائي هو زوج أمه، ولذلك تربى عنده تعلم منه حتى صار عمره 40 سنة، بعدين تبين له خطأ زوج أمه وضلال ما يقوله فتركه وانتقل إلى طريقة أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. ثم لما قدم بغداد تبين له خطأ ابن كلاب وصار على طريقة الإمام أحمد.
قال رحمه الله: فلما انتقل عن مذهبهم كان خبيرا بأصولهم والرد عليه وبيان تناقضهم، وأما ما بقي عليه
الحقق في سقط بقي عليه من مخالفة السنة.
اقرأ موجود.
قال رحمه الله: وأما ما بقي عليه من السنة فليس هو من خصائص المعتزلة، بل هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية. وأما خصائص المعتزلة فلم يواليهم الأشعري في شيء منها، بل ناقضهم في جميع أصولهم، ومال في مسائل العد والأسماء والأحكام إلى مذهب جهم ونحوه. وكثير من الطوائف كالنجارية أتباع حسين النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو، يخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد. والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارج والصوفية يذمونها ويعيبونها.
لماذا هم من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارج والصوفية بل ويذمونها ويعيبونها؟ بسبب تقديسهم للعقل وإهمالهم للجانب الروحي وإهمالهم للجانب التعبدي، فلذلك هم لا يقرون لا بالكشف ولا بغير ذلك من الوجد والذوق. عندهم المسألة مسألة 1+1=2 حسابات عقلية. نعم.
أحسن الله رحمه الله. وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر مما يبالغون في ذم اليهود، وهم اليهود أقرب، كما أن الصوفية ونحوهم من النصارى أقرب، فإن النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة، فهم ضالون، واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق كريمة، فهم مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. وروى بإسناد عن أبي روق عن ابن عباس وغير طريق الضالين، وهم النصارى الذين ضلهم الله بفريتهم عليه، يقول: فألهمنا دينك الحق، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى تغضب علينا كما غضبت على اليهود، ولا تضل لنا كما ضلت النصارى، فتعذبنا كما تعذبهم. يقول: امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك.
يعني هو يفسر الآية في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا تفسيرها، يعني إيش معناها؟ ألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك، حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود، ولا تضلنا كما أضللت النصارى، فتعذبنا كما تعذبهم. فليس في هذا اختلاف بين المفسرين. نعم.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. وقد قال سعيد بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى، فهل الكلام أصل أمرهم والنظر في العلم ودليله، فيعظمون العلم وطريقه وهو الدليل والسلوك في طريقه وهو النظر، وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد وطريق أهل الإرادة، فهؤلاء يبنون أمرهم على الإرادة، وأولئك يبنون أمرهم على النظر، وهذه القوة العلمية، ولابد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا، ولا يكون هذا وهذا موافقا لما جاء به الرسول، فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة، وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة، وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي، فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه، وإن كانوا يجيبون الأعمال الظاهرة فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقها، ومن جهة أن النظر لم يميزوا في النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه. وكذلك الصوفية عظموا جنس الإرادة وإرادة القلب وذموا الهوى وبالغوا في الباب، ولم يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله وبين الإرادة البدعية، بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريقة النظر،
بل أهملوا النظر، أهملوا العقل كلية، حتى إن أحدهم يقول: إن العقل إذا دخلت على الشيخ فاجعل عقلك تحت نعلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم، وأولئك يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم، وبين اليهود والنصارى وهذا التناقض والتباغض. وكذلك بين أهل الكلام
الآن حتى اليوم تجد بين العقلانيين المعتزلة، أشباه المعتزلة، تجد بينهم وبين اليهود لقاءات. ليش؟ لأولئك أهل النظر واستدلال وما عندهم عبادة، وهذول أهل النظر واستدلال وما عندهم عبادة. وتجد بين هؤلاء المتصوفة وبين فرق النصارى نوع تلاقي، لأنهم يقولون، أولئك يقولون كل الطرق تؤدي إلى روما، وهؤلاء يقولون كل الطرق تؤدي إلى الجنة. صحيح الكلام هذا؟ أكيد. شلون تمشي الشرق تصل إلى روما؟ هذا مستحيل. نعم.
أحسن الله رحمه الله: وكذلك بين أهل الكلام والرأي وبين أهل التصوف والزهد تناقض وتباغض، وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخوانا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
آمين. على ذكر آمين في بعض الناس يقول اللهم آمين، هذا غلط، ما يجوز تقول اللهم آمين، لأن آمين معناها اللهم استجب، فلما تقول اللهم آمين اللهم اللهم آمين شنو معنى؟ ما صار له معنى. نعم.
قال رحمه الله فصل: فإن قيل فإن كانت كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح صلب وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال لهم المسيح ولا يقول أن الشيطان تمثل على صورته، فالشيطان ليس هو لحم وعظم، وهذه أثر المسامير أو نحو هذا الكلام، فأين الإنجيل الذي قال الله جل فيه وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه؟ وقال قبل هذا: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ومعطى المتقين، وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال قبل هذا: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين؟ وقوله: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال أيضا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم تحت رجلهم. وقال أيضا: قل يا أهل الكتاب لستم عشان حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا زدنا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أهل الكتاب الذين بعث إليهم هم من كان في وقت ومن يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة، لم يؤمر أن يقول ذلك من قتل منهم. وكذلك قوله: كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، إخبار عن أنهم موجودين وأن عندهم التوراة فيها حكم الله. وكذلك قوله: وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه، هو أمر من الله على لسان محمد أهل الإنجيل، ومن لا يؤمر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قيل قبل هذا: إنه قد قيل ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل الله في التوراة والإنجيل، بل ذلك مبدل، فإن التوراة انقطع تواترها والإنجيل إنما أخذ عن أربعة. ثم من هؤلاء من زعم أن كثير مما في التوراة والإنجيل باطل ليس من كلام الله، ومنهم من قال بل ذلك قليل. وقيل: لم يحرف أحد شيئا من حروف الكتب، وإنما حرفوا معانيها للتأويل. وهذان القولان قال كل منهما كثير من المسلمين. والصحيح القول الثالث هو أن في الأرض نسخا صحيحة وبقت في العهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخا كثيرا محرفة، ومن قال أنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكن نفيه، ومن قال جميع النسخ على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقد قال ما يعلم أنه خطأ. القرآن يأمر أن يحكم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل ويخبر أن فيما حكمه، وليس في القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ. وإذا كان كذلك فنقول: وسبحانه قال وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه، وما أنزل الله منهم تلقوا عن المسيح، أما حكاته لحاله بعد الرفع فهو مثلها في التوراة ذكر وفاة موسى عليه السلام، ومعلوم أن هذا الذي في التوراة والإنجيل من الخبر عن موسى وعيسى، بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهما، وهذا خبر محض من الموجودين بعدهما عن حالهما، ليس هو مما أنزل الله عليهما ولا هو مما أمر به في حياتهما ولا مما أخبر به الناس.
يعني كلام شيخ الإسلام عن الديانة اليهودية والنصرانية مفصل في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، من أحسن ما ألف في الرد على اليهود والنصارى، بل لم يؤلف مثله لا قبله ولا بعده، كل من جاء بعده عالة عليه.
أحسن الله رحمه الله: وكذلك لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ما أنزل إليكم من ربكم، ولو أن أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم تحت رجلهم، فإن إقامة الكتاب العمل بما أمر الله به في كتاب التصديق ما أخبر به على لسان الرسول وما كتبه الذين نسخوا من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك ليس مما أنزله الله على الرسول ولا مما أمر به ولا أخبر به. وقد يقع مثل هذا في الكتب المصنفة: يصنف الشخص كتابا فيذكر ناسخه في آخره عمر المصنف ونسبه وسنه ونحو ذلك ما ليس هو من كلام المصنف. ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن وألا يكتب في المصحف غير القرآن، فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس ولا التعشير ولا آمين ولا غير ذلك. والمصاحف القديمة كتبها للعلم على هذه الصفة، وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السور والتخميس والتعشير والوقت والابتداء وكتب في آخر المصحف تصديقه ودعا وكتب اسمه ونحو ذلك، وليس هذا من القرآن. فهكذا ما في الإنجيل من الخبر عن صدر المسيح وتوفيه ومجيئه بعد رفع الحواريين ليس مما قاله المسيح، إنه مما رآه من بعده، والذي أنزله الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله. فإن قيل فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب وأنه أتاهم بعد أيام وهم الذين نقوا عن المسيح الإنجيل والذين نقوا عن والدين. المسيح الإنجيل والدين. فقد دخل الشبهة قيل الحواريون وكل من نقى عن الأنبياء إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الأنبياء، فإن الحجة في كلام الأنبياء وما سوى ذلك موقوف عن الحجة إن كان حقا قبل وإلا رد. ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث يجب قبوله لا سيما تواتر كالقرآن وكثير من السنة. أما ما قالوه فما أجمعوا عليه فإجماعهم معصوم، وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول. وعمر قد كان أولا أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رد ذلك عليه أبو بكر، وقد تنازعوا في دفنه حتى فصل وكم بالحديث الذي رواه، وتنازعوا في تجهيز ليش الإنسان، وتنازعوا في إطلاق منيع الزكاة، فلكن هذا قادحا فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح، ولم يشهد أحد منهم صلبه، وفي الذي صلب إنما صلبه اليهود، ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضرا، وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبع عليهم مصلوب المسيح، وقد قيل إنهم عرفوا أنه ليس المسيح، ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس، والأول والمشهور عليهم هم الناس. وحينئذ فليس عند النصارى خبر عما يصدقون،
يعني الذي حمل بعض العلماء من اليهود أنهم يقولون أن الذي صلب ليس هو عيسى، أنهم رأوا جزعه وفزعه عند الصلب وصراخه وبكاءه، وهم قد خبروا عيسى وثباته ورضاه بقضاء الله وقدره، فتيقنوا أنه ليس عيسى، إذ لو كان عيسى لما أظهر هذا الجزع، فعلموا أنه شبه عليهم الأمر. لكن هذا قول بعضهم، وأما عامتهم فظنوا أن المصلوب هو عيسى. لا.
قال رحمه الله: لكن عمدتهم على ذلك الشخص الذي جاء بعد أيام وقال المسيح وذاك شيطان، وهم يعترفون بأن الشياطين كثيرا ما تجيء ويدعي أحدهم أنه نبي أو صالح ويقول أنا فلان النبي أو الصالح، ويكون شيطان، وفي ذلك حكايات متعددة، مثل حكاية الراجل الذي جاءه جائن وقال أنا المسيح جئت لأهديك، فعرف أنه الشيطان، فقال أنت قد بلغت الرسالة ونحن نعمل بها، وإن جئت اليوم شيء تخالف ذلك لم يكن أن نقبل منك. فليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب، كما قال تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وأضاف الخبر عن قتل اليهود بقوله: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فإنهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة، إذ كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح، ومن جوز قتله فهو كمن قتله، فهم في هذا القول كاذبون وهم آثمون. وإذا قالوه فخرا لهم لم يحصل لهم الفخر لأنهم لم يقتلوه، وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. قال رسول الله: هذا القاتل كما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقوله: وإن الذين اختلوا فيها بشك منه، قيل هم اليهود وقيل النصارى، ولا يتعم الطائفتين. وقوله: في شك منه، قيل من قتله، وقيل منه أي في شك منه هل صلب أم لا، كما اختلفوا في قتل اليهود وهو ساحر، وقتل النصارى إنه لا. فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا، وهم في شك من ذلك ما لهم به من علم. فإذا كان هذا في الصلب، فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال له هو المسيح؟ فإن قيل: إذا كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمانهم فيؤمنون به الذين قال فيهم، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. وقوله: فأيدنا الذين آمنوا وعملوا فأصبحوا ظاهرين. قيل: ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقطع في إيمانه إذا كان لم يحرف ما جاء به المسيح، بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله وكلمته وقال مريم وروح منه، فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقطع في إيمانه، فإن هذا اعتقاد موته على وجه معين، وغاية الصلب أن تكون قتلا له، وقتل النبي لا يقطع في نبوته، وقد قتل بنو إسرائيل وقد قتل بنو إسرائيل كثيرا من الأنبياء. وقال تعالى: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أو
انقلب على عقبه. الظاهر أن الشيخ الإسلام يستدل على قراءة قتل: وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير، أما على قراءة قاتل ما في دلالة. نعم. كان أحد مشايخنا يرى هذا، يرى أنه لم يقتل نبي، وكان يقول: إذا كان النبي قتل ويمكن قتله، فإذا كيف يقول للناس كما قال شعيب: ثم كيدوني جميعا ولا تنظرون. وين جاء؟ طيب هو يقول هذه قصص. نعم، أنا قلت هذا أحد مشايخنا، وما قول جمهور العلماء من المفسرين أنهم يقولون في قوله وقتلهم الأنبياء أنهم قتلوا، لكن من المفسرين من يقول، وهو كان من المفسرين، يقول وقتلهم الأنبياء أي افتخارهم بقتل الأنبياء وهم لم يفعل، مثل قولهم قتلنا المسيح عيسى بن مريم. فإن الإنسان إذا افتخر بقتل شيء ورضي به فإنه مثل فاعله تماما. أرأيتم ابن آدم الأول لو أن أحدا قال في هذا الزمان كان محقا في قتل أخيه لماذا يأخذ أخته، كان مشاركا له في الإثم. نعم. أحسن الله
إليكم. قال رحمه الله: وكذلك اعتقاد ما اعتقد منه أنه جاء بعد الركعة وكلمه هو، مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في اليقظة، فإنهم لا يكفرون بذلك، بل هذا كان اعتقد من هو من أكثر الناس اتباعا، من هو من أكثر الناس اتباعا للسنة واتباعا له، وكان في زيادة العبادة أعظم من غيره، وكان يأتيه من يظنه رسول الله، فهذا غلط منه لا يوجب كفرا. فكذلك ظن من ظن من حولنا أن ذلك المسيح لا يوجب خروج مع الإيمان بالمسيح ولا يقرأ فيما نقلوه عنه. وعمر لما كان حقلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه، لم يكن هذا قبيحا في إيمانه، إنما كان غلطا ورضع عنه.
يعني هذا لا بد من أن نستيقظ، كون الإنسان يظن أنه رأى أبو بكر هذا ما هو كفر، لكن هذا جهل، غايته إيش؟ جهل. فإن بنى عليه حكما فينظر للحكم، إما أن يكون خطأ أو يكون بدعة أو يكون ضلالة أو شرك، هذه مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقوله تعالى في هذه: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هو ذم لهم على اتباع الظن بلا علم. وكذلك قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وتهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وكذلك قوله: وما لهم به من علم يتبعون الا الظن وان الظن لهم حق شيئا. وقوله تعالى: ما اتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون الا الظن وهم لا يخلصون. وقوله: افمن يهدي الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما بكم كيف تحكمون. وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لهم حق شيئا ان الله عما يفعلون. فهذه عدة مواضع يظن الله فيها الذين لا يتبعون الا الظن. وكذلك قوله: من عندي قل هل عندكم من انت خرجوا ان تبعوا ظن انتم تخلصون. قل فلله الفتى البالغه مطالبه بالعلم وغم لمن يتبع الظن وما عنده علم. وكذلك قوله: نبئوا من كنتم صادقين. وقوله: وان كثيرا لا يظن له علم بغير علم. وامثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن. وقد ثبت السنة المتواترة بإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين، وإلا أن يكون شهود حلف الخصم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تخصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحى بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. والاجتهاد تحق المناط اتفق المسلمون عليه، ولا بد منه كحكم ذوي عدل بالمثل في جزاء الصيد، وكالاستدلال على الكعب عند الاشتباه ونحو ذلك، فلا يقع به الانسان، بل يجوز ان تكون القبله في غير جهه اجتهاده، كما يجوز اذا حكم ان يكون قد قضى لاحدهما بشيء من الحق الاخر. وادله الاحكام لا بد فيها من هذا، فان دلاله العموم في الظواهر قد تكون محتمله للنقيض.
على كل حال، الشريعه جاءت بالعمل بالظن الغالب. الشريعة جاءت بالعمل بإيش؟ بالظن الغالب. يعني القاضي حينما يحكم قد يحكم بالظن الغالب، وحينما يستقبل الإنسان القبلة قد يحكم بالظن الغالب، وحينما يحكم الإنسان بطهارة الماء قد يحكم بالظن الغالب. وبعض الأخبار المختلف فيها، هذا يقول ضعيف، هذا يقول صحيح، هذا قد يكون من الظن الغالب.
قال رحمه الله: وكذلك خبر الواحد القياس، وإن كان قوم نازعوا في القياس فتقال منهم لم ينازعوا في خبر الواحد الظاهرية، ومن نازع في هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين، وإن نازع في العموم والقياس منازع كبعض الرافضة مثل الموسوي ونحوه لم ينازع في الأخبار، فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الإثني عشر، فلا بد من الرواية، ولا يوجد من يستمع عن الأخبار والأقصى، بل لا بد أن يعمل البعض ذلك مع تجويز نقيضه، وهذا عمل بالظن، والقرآن قد حرم اتباع الظن. وقد تنوعت طرق الناس لجواز هذا، فطائفة قالت: لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا، وقالوا إن خبر الواحد يفيد العلم، فذلك يقولون في الظواهر، بل يقولون: نقطع بخطأ من خالفنا وننقض حكمه كما يقوله داود وأصحابه. وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنون الظاهر، وأما الاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة،
وهم في كثير مما يحتجون به قد لا يكونوا محتجوا به ظاهر اللفظ بل الظاهر خلافه. فطائفة قالت لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح كنا متبعين للعلم فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم لا نعمل بالظن. وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأتباعه.
البقلاني نعم أبو بكر بن الطيب البقلاني يعني ابن حزم وداود يقولون إن لا يعمل بالظن أصلا. طيب قلنا خبر الواحد، قالوا خبر الواحد يفيد العلم واليقين والقطع. أبو الطيب الباقلاني قال لا، يجب العمل باليقين، لكن إذا عدم اليقين فإن الظن الراجح يجوز العمل به ولكن لا يفيد يقينا. نعم
أحسن الله مبارك ما الله. وهنا السؤال المشهور في حد الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية، وقال الرازي العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدلة على أعينها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. قال فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما فكيف جعلته علما؟ قلت المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالعلم حاصل قطعة والظن واقع في طريقه. وحققت هذا الجواب أن هنا مقدمتين، إحداهما أنه قد حصل عندي ظن، والثانية قد قام الدليل القطعي على وجوب اتباع الظن. فالمقدمة الأولى وجدانية والثانية عملية استدلالية، فليس الظن هنا مقدمة في الدليل كما تفهم البعض كما تفهم بعضهم، لكن يقال العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه ليس هو الفقه، بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر، وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد أن العمل به الظن واجب. وإلا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا، فهذا الحكم العملي الأصولي ليس هو الفقه. وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر وهو بناء على أصله، فإن عنده كل مجتهد مصيب، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق.
طبعا هذا الكلام خطأ، لا بد الإنسان يعتقد أن هناك حكما لله في أصل المسألة، قد يصل إليه المجتهد وقد لا يصل، فإن وصل فهو المصيب الذي له الأجران، وإن لم يصل وهو مجتهد فهو مخطئ وله أجر واحد. أما القول بأن الحق هو ما يصل إليه الإنسان باجتهاده فهذا تسويغ للشرك وتسويغ للباطل وإن كان لا يريدونه. نعم.
قال رحمه الله وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر، كميل ذي الشدة إلى قول وذل إلى قول. وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظن في نفسه فحقق حكم الله في حق اتباع على الظن. وقد أنكروا المعالي وغيره عليه هذا القول إنكارا بليغا، وهم معذورون في إنكاره، فإن هذا أول مكبرة، فإن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح الظن على الظن، وهذا أمر معلوم بالضرورة، والشريعة جاءت بها ورجحت شيئا على شيء، والكلام في شيئين في اتباع الظن في الفقه الظن والظنون. أما الأول فالجواب الصحيح عنه هو الجواب الثالث، هو أن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم، وذلك أنه في مسائل خفية عليه أن ينظر في الأدلة ويعمل بالراجح، وكون هذا الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به، وإن قدر ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به، وإذا ظن الرجحان فإنما ظن بالقيام الدليل عنده على أن هذا راجح. وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان، وإذا ظن الرجحان أيضا فلا بد أن يظنه دليل ويكون عنده أرجح من دليل جانب آخر، ورجحان هذا غير معلوم، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى رجحان المعلوم عنده فيكون متبعا لما علم أنه أرجح. وهذا اتباع العلم لا للظن، واتباع الأحسن كما قال فخذها بقوة وأمر قومك يخذوا بأحسنها، وقال الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فإذا كان أحد الدليلين والأرجح فالاتباع والأحسن وهذا معلوم.
لعلنا نقف على هذا غدا إن شاء الله، نبدأ الساعة الرابعة غدا، نبدأ الساعة الرابعة إلى السادسة ساعتين حتى ننهي إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أبو بكر بن الطيب الباقلاني في فرق عظيم. داود يقول لا يجوز العمل إلا بما هو علم، إلا بما هو لا يعمل بالظن عنده. أبو بكر بن الطيب الباقلاني يقول يجوز العمل بالظن الغالب. شلون؟ يعني هو يقول لا، الباقلاني خالف في جهة أخرى وهو قوله أن ليس هناك لله حكم في المسألة، الحكم ما يصل إليه المجتهد.